في غير أشهر الحج، وحج من عامه لا دم عليه، من باب أولى ما إذا أحرم في سنة ثم حج في سنة. ومنها أنه يشترط أن يكون النسكان بواحد، وهذا أمر فيه خلاف، فإن الراجح من أقوال أهل العلم أن من أحرم بالعمرة في أشهر الحج وجب عليه هذه، سواء كان النسكان لواحد أو حج لواحد واعتمر للآخر، أو حج بنفسه واعتمر لآخر، أو اعتمر لنفسه وحج لآخر. فإن كان لاثنين فلا دم في أحد الوجهين، وبه قال الخضري والجمهور على خلافه. ومنها نية التمتع إذا لم تكا لم يجب الدم، ولا صح عدم الاشتراط. ومنها إذا لم يحرم بالعمرة من الميقات وجاوزه مريدا للنساء، هذا أمر أيضا فيه خلاف وضعيف القول هنا. يقول من أحرم بالعمرة في أشهر الحج لكن ما أحرم من الميقات، تجاوز الميقات وأحرم دون، يقول إن هذا يسقط عنه دم دم التمتع، هذا أمر ضعيف، فإن هذا مسيء في إحرامه وليس من أهل المسجد الحرام، ليس من حاضري المسجد الحرام، فعليه على الراجح من أقوال أهل العلم دم لإساءته بتجاوزه الميقات، ودم لأنه متمتع، فهذا القول ضعيف. ومنها إذا لم يحرم بالعمرة من الميقات وجاوزه مريد النسك ثم أحرم بها، فالمنصوص أنه ليس عليه دم التمتع لكن عليه دم للإساءة، لكن الراجح من أقوال العلم أن عليه دم للإساءة ودم للتمتع. قال الأكثرون هذا إن بقي بينه وبين مكة دون مسافة القصر، فإن بقي مسافة قصر فعليه دمان، دم التمتع ودم الإساءة، كما ذكره النووي في أصل الروضة، وهذا هو والراجح، سواء بقي عليه مسافة قصر أو أكثر منها، ما دام جاوز الميقات وهو آفاكي فإن عليه دم للإساءة ودم للتمتع. ومنها ما حكي عن ابن خيران أنه يشترط وقوع النسكين في شهر واحد، هذا أيضا فيه خلاف، فإن ابن خيران يقول يشترط أن يكون النسكان أي الإحرام بالحج والعمرة في شهر واحد، يعني في شهر الحج، لو أحرم بالعمرة في شهر شوال وفي الحج في شهر الحج يقول ما يجب عليه دم التمتع، أو أحرم بالعمرة في شهر القعدة وبالحج في شهر الحج كما هو معلوم لا دم عليها عند ابن خيران، لكن هذا القول ضعيف، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ومن تمتع بالعمرة هو من حل من العمرة في أشهر الحج إلى أن يحج من عنه. فإن وقعت العمرة في شوال مثلا ووقع الحج في ذي الحجة لا دم عليه، والصحيح خلافه، يعني هذا القول ضعيف. وقاعدة 18 من أراد العمرة وهو بالحرم لزمه الخروج إلى الحل ولو بخطوة، الحل من أي جهة من الجهات يلزمه أن يحرم، من أراد العمرة أن يجمع في إحرامه بين الحل وبين الحرم، ولكن في الحج لا يلزمه الخروج إلى الحل، لماذا؟ لأنه سيجمع بين الحل والحرم في عرفة، إذا وقف في عرفة، عرفة ليست من الحرم وإنما هي من المشاعر، ومزدلفة من الحرم ومن المشاعر، ومنها من الحرم ومن المشاعر، وعرفة ليست من الحرم ولكنها من المشاعر، وعرنة ليس من المشاعر وليس من الحرم. من أراد العمرة وهو بالحرم لزمه الخروج إلى الحل ولو بخطوة إلا في مسألة، وهي المكي إذا أحرم قرانا أو المقيم بها لم يلزمه الخروج إلى الحل في الأصح لاندراج العمرة تحت الحج. المقيم بها سواء كان مقيما لطلب علم، طال إقامته كالطلاب مثلا الذين يدرسون في الجامعات أو في دور الحديث مثلا أو في الثانويات وغيرها، إن هؤلاء من حاضري المسجد الحرام، أو التجار الذين يقيمون بمكة فترة طويلة سنين متعددة، فإن هؤلاء من حاضري المسجد الحرام. لكن من يأتيها بقصد الحج ويقيم مثلا من شعبان كما يعمل بعض الحجاج الذين لا يسمح لهم بالحج، يأتون من شعبان ويبقون شعبان ورمضان وشوال وذي القعدة حتى يحجوا من عامين، هؤلاء ليسوا من حاضري المسجد الحرام. لو أتوا بعمرة في أشهر الحج في شوال ولا في ذي القعدة يلزم عليهم أو يلزمهم دم التمتع. فحاضر المسجد الحرام هو المقيم الباكي في مكة بنية الإقامة، فالطلاب والتجار والمدرسون والأطباء والعمال في مكة وما قرب منها هؤلاء من حاضري المسجد الحرام. ولو نعم إلا في مسألة وهي المكي إذا أحرم قرانا أو المقيم بها لم يلزمه الخروج إلى الحل في الأصح للدراج العمرة تحت الحج، ولو أحرم آفاقي بعمرة قبل أشهر الحج وأوقع جميع أعمالها في أشهره في أشهر ماذا؟ الحج. فقولان أظهرهما لا فدية عليه. هذا مع من؟ الرأي هذا مع الحنابلة، لا فدية عليه لأنه لم يجمع بين النسكين في أشهره. والثاني يلزمه للمزاحمة، يلزمه دم للمزاحمة، لأن العبرة على الثاني بالشهر الذي أوقع الأعمال العمرة أو غالب أعمال العمرة فيه. ولو أحرم بها في غير أشهر الحج من الميقات ثم أقام به حتى دخل أشهر الحج أو فارقه ثم عاد إليه في أشهره قبل فعل شيء من أعمالها لزمه دم لحصوله فيه، ولا مكان لإحرام بالحج ولإمكان الحج الإحرام بالحج. ولو جاوز الميقات بقصد الحج من عامه فلم يحج في ذلك العام لكن حج في الثانية، قال النووي في شرح المهذب لا دم عليه، أو عكس فوجهان من غير ترجيح، وهذا بخلاف العمرة لأنها ليست مؤقتة بوقت، وللحج ميقات زماني ومكاني، أما الزماني فشوال وذكادة وعشر ليال من ذي الحج. طبعا باتفاق أهل العلم أن الزمن الذي يصح فيه الإحرام بالحج هو شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحج، وأن بفوات أو بطلوع الفجر ليلة عرفة يوم عرفة قد خرج الحج ولا يجوز الإحرام به. لكن من ذهب من أهل العلم كالمالكية إلى أن أشهر الحج شوال وذي القعدة وشهر الحج كاملة، قال هنا ليس على معنى أنه يجوز الإحرام في شهر الحج كله، وإن على معنى أن تقع فيه بعض أعمال المسلم، فطواف الإفاضة قد لا يقع من بعض الحجاج إلا في آخر شهر الحج، وقد لا يقع إلا بعد، والسعي كذلك، طواف الوداع كذلك. فهذا هو ثمرة الخلاف ومحصلته. فإذا طلع الفجر في ليلة يوم النحر فقد خرج وقت الحج أي وقت الإحرام بالحج، ووقت العمرة السنة كلها إلا ما استثني. وقت العمرة هو السنة كلها إلا ما استثني، وما استثني هو ما إذا كان متلبسا بإحرام الحج فإنه لا يجوز له أن يدخل العمرة على الحج لأن العمرة ضعيفة ولا تدخل على الحج القوي. أما المكاني فللمقيم بمكة مكيا كان أو غيره مكة للحج، هذا للحج. فإن فارق بناءها وأحرم بالحج فهو مسيء من كان بمكة إذا خرج وأحرم من الحج، فهو مسيء وعليه دم إن لم يعد إليها كمفارقة الميقات. طبعا هذا فيه خلاف في وجوب الدم على المكي إذا خرج وأحرم بالحج من الحل، فيه خلاف والراجح عدم. فإذا فارقه ثم عاد إليه سقط الدم، ولو فارقه غير مريد نسكا ولا دخول الحرم ثم بدا له قبل دخوله الحرم أن يعتمر فاعتمر منه وحج بعدها في صورة التمتع هل يلزمه دم أم لا؟ وجهان يصحهما اللزوم كما ذكره الغزالي وصح النووي من جهة الرأي أنه متمتع. نعم. ثم أظن هذه القاعدة لا يمدين لها، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.